رحمه الله تعالى هذا الكتاب، وقلنا بأن هذا هو الذي دأب عليه أهل العلم وخصوصا من المتأخرين، فإنهم يبتدئون كتبهم ومصنفاتهم بالكلام على البسملة والحمدلة، ويسمون ذلك ابتداء حقيقيا وابتداء إضافيا. فالابتداء بالبسملة هو الابتداء الحقيقي، والابتداء بالحمدلة هو الابتداء الإضافي. ومن المصنفين من يقتصر على البسملة كما هو صنيع أكثر المحدثين كالإمام أحمد والإمام البخاري والإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني والإمام أبي داود والإمام مالك، فإنهم لم يذكروا الحمدلة في كتبهم. ومنهم من يبدأ بالحمدلة وهذا قليل جدا، ومنهم من يبدأ بهما معا، وهذه الأمور كما قال المحققون من أهل العلم كلها واسعة ويسع المسلم أن يعمل بها. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بهما، ومن ابتدأ بالبسملة فقد قيل بأن ابتداءه بالبسملة متضمن للحمدلة، لأنها ذكر وثناء على الله جل وعلا. ومنهم من قال إن من لم يذكر الحمدلة فقد ذكرها في نفسه، فقد ذكرها في نفسه واكتفى بذلك. المصنف رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم، والكلام على البسملة من جهة الإجمال أن نقول إن البسملة استعانة وبركة، كما قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، استعانة بكل اسم استعانة بالله تبارك وتعالى، وذلك بذكر أسمائه، وتبرك بكل اسم لله جل وعلا ليضع البركة على ما سمي عليه. وأما من جهة التفصيل فإن الباء فيها يعني في البسملة للاستعانة، وقوله اسم، قوله اسم هذا الصحيح فيه وهو قول البصريين أنه مشتق من السمو بمعنى العلو والارتفاع. واسم هنا مفرد أضيف إلى اسم الله الذي هو أحد الأسماء الحسنى والذي إليه مرجع الأسماء الحسنى كما سيأتي في الكلام على شهادة أن لا إله إلا الله، فهو مفرد، أعني اسم مفرد أضيف إلى اسم الله. والمفرد المضاف يفيد العموم، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف، يعني أن من صيغ العموم أن العرب تضيف المفرد أو تضيف الجمع، فدل هذا على أن المبسمل مبسمل بكل اسم لله تعالى، أي بسم الله جل وعلا جميعها. والله اسم من الأسماء الحسنى إليه مرجع جميع الأسماء، وقد قيل إنه هو الاسم الأعظم عند طائفة من أهل العلم، وهذا سيأتي الكلام عليه وعلى ما يتعلق به. باسم هنا جار ومجرور، لا بد للمجرور من تعلق، فلا بد أن يتعلق الجار والمجرور إما بفعل أو ما فيه رائحة الفعل كالمصادر. ما هو المتعلق المحذوف؟ المتعلق المحذوف قدره البصريون اسما ابتدائي، أكلي شربي، وهذا ظاهر اختيار شخص. وهذا ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقدره الكوفيون فعلا مناسبا مختصا متأخرا، هكذا قدره الكوفيون، قالوا لأن الأصل في الأعمال للأفعال، والأصل أن تكون متأخرة لذكر اسم الله جل وعلا وإفادة الحصر والتبرك بذكر اسمه تبارك وتعالى. هذا الذي رجحه طائفة من المحققين وقالوا بأن المتعلق فعل، فإذا قال الكاتب أو كتب الكاتب، فإذا كتب الكاتب بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، بسم الله أدخل، بسم الله أخرج، فهو يذكر اسم الله جل وعلا على هذه الحالات، على هذه الحالات كلها. والرحمن اسم من أسمائه وهو أعم من الرحيم، لهذا جاء على صيغة فعلان لأنها صيغة تدل على الامتلاء والكثرة. والرحيم أيضا اسم من أسماء الله، وهما دالان على إثبات صفة وهي الرحمة لله تبارك وتعالى، وسيأتي الكلام عليهما لأن المصنف رحمه الله في هذا الكتاب سيعقد فصلا متعلقا بالرحمة. قال رحمه الله: الحمد لله، ال في الحمد للاستغراق، أي استغراق جميع أنواع المحامد. وحمد هذا، هذه الكلمة الحمد لله، اللام في اسم الله تعالى الذي هو كما تقدم اسم من الأسماء الحسنى، الذي هو اسم من الأسماء الحسنى، هذا اللام فيه للاستحقاق والاختصاص، أي أن الحمد الكامل المستحق لله، أن الحمد الكامل المختص لله، فلا يحمد أحد كحمده، فهو محمود جل وعلا على ربوبيته، محمود جل وعلا على إلهيته، محمود جل وعلا على أسمائه وصفاته، محمود جل وعلا على قضائه وقدره، محمود جل وعلا على شرعه وأحكامه، فالحمد له كله جل في علاه. والحمد معناه ذكر صفة المحمود مع حبه وتعظيمه، هكذا قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة الأكملية أو ما يجب لله من الكمال وفي غيرها من كتبه، وتبعه على ذلك تلميذه الحافظ ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وفي الوابل الصيب. وأكثر العلماء يفسرون أو يشرحون الحمد بأنه الثناء على الجميل الاختياري، أنه الثناء على الجميل الاختياري، لكن أبدل ابن القيم رحمه الله تعالى وجه كون الحمد هو ذكر صفات المحمود، أبدل ابن القيم رحمه الله ذلك لحديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال أثنى علي عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. قال ابن القيم رحمه الله: فالحمد لله الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به، فلا يكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدا حتى تجتمع له المحبة والثناء، فإن كرر المحامد شيئا بعد الشيء كانت ثناء، فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء وكان مجدا فرق أو جمع الله تعالى بين هذه الثلاثة، كان مجدا وقد جمع الله بين هذه الثلاثة في أول الفاتحة، وذكر حديث أبي هريرة. هذا الكلام في تحقيق فيكون منك مستذكرا محفوظا دائما حيث مر عليك الحمد، لأن الثناء مأخوذ من الثني وهو التكرار أو الإعادة. فإذا قلنا بأن الحمد هو الثناء والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه فرق بينهما، لم يكن ذلك ذلك التفريق له وجه، وقد ظهر لكم ما هو وجه هذا التفريق. والمصنف رحمه الله تعالى لما قال الحمد لله ابتدأ بالجملة الاسمية، لأن الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبوت، تدل على الدوام والثبوت، هذا أمر. والأمر الثاني أن هذا هو لفظ القرآن، فالمصنف رحمه الله تعالى بدأ بهذين الأمرين، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. فعلى قول من يقول بأن البسملة كالشافعية آية من سورة الفاتحة، فإن المصحف ابتدأه الله جل وعلا بها. وعلى قول المالكية ورواية في مذهب الإمام أحمد وأن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، فلا يكون لهذا وجهان. لكن ولهذا يقول العلماء بأن الابتداء بالبسملة فيه اقتداء بكتاب الله تعالى، وإذا كان من هذه الناحية فهو ظاهر، كما أنه اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي أن يقيد هذا بأنه اقتداء بالسنة الفعلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكاتب الملوك والأمراء والقبائل والعشائر فيبدأ بسم الله، وإذا كتب الصلح كما فعل في يوم الحديبية كتب بسم الله، فهذا يدل على السنة الفعلية. وأما الأحاديث التي جاءت في القول كالأمر بها أو مدح من فعلها فإنها كلها لا تصح عنه عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وسنة الأنبياء، فإن سليمان عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى ملك إلى ملكة سبأ وقرأته على قومها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فظهر بهذا سر وسبب ابتداء العلماء رحمهم الله بالكلام على البسملة وإردافها بالحمدلة. ثم قال المصنف رحمه الله وقلت لكم بأن الكلام على اسم الله الذي هو الاسم الأحسن سيأتي في الكلام على شهادة أن لا إله إلا الله إن شاء الله تعالى. قال المصنف الذي أرسل رسوله، وهذه الجملة أيضا سنتكلم عليها عند ذكر المصنف رحمه الله للكلام على الإيمان، لأنه سيذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه رسوله، فيناسب ذاك المقام. نتكلم على الرسول وعلى معناه في جهة اللغة، في جهة الشرع الفرق بين النبي والرسول وما شاكل ذلك. قال المصنف رحمه الله بالهدى ودين الحق. الهدى فسر بالعلم النافع، ودين الحق فسر بالعمل الصالح، وهذا هو دين الله جل وعلا، لأن الدين قائم على اجتماع الأمرين، على اجتماع العلم والعمل، وهذا هو طريق وهذا هو الصراط المستقيم. ولهذا جاءت سورة الفاتحة بثلاثة طرق، طرق العلم طريق العلم جاءت بثلاثة طرق، طريق العلم دون عمل، وطريق العمل دون علم، وطريق العلم والعمل. فأما طريق العلم بلا عمل فهو طريق اليهود، لأنهم كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله المغضوب عليهم. وأما طريق العمل بلا علم فهو طريق النصارى والذين أخبر الله عنهم بقوله ولا الضالين. وأما طريق العلم والعمل فإنه طريق أهل الصراط المستقيم، ولهذا قال اهدنا الصراط المستقيم. فالهدى إلى الصراط المستقيم هو الهداية إلى العلم النافع وإلى العمل به. ولهذا قال من قال من أئمة السلف من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. الشيخ الإسلام ضمن هذا أو اقتبس هذا من القرآن، لأن الله عز وجل قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله في آيتين في موضعين، فاقتبس هذا وضمنه هذه المقدمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله بالهدى ودين الحق، فلما أرسل بالهدى ودين الحق فارق اليهود والنصارى في جميع ما يفعلون. وقوله دين الحق هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، وقوله ليظهره اللام فيه للتعليل، يعني أن من علل إرساله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي إظهاره وإعلاءه على سائر الديانات. وقوله على الدين أل فيه للجنس، وعلى تفيد الاستعلاء، على تفيد الاستعلاء كما يأتي بعد قليل، والدين أل فيه للجنس التي تفيد استغراق جميع الأديان. وينبغي أن ننبه هنا إلى أن الكلمة المترددة في عند كثير من الناس من الخاصة حتى الذين يقولون هذه الديانات السماوية، نقول هذا مصطلح خاطئ باطل. ليس هناك ديانات سماوية، هناك دين سماوي واحد. ما هو هذا الدين؟ هو الإسلام، هو دين آدم، هو دين نوح، هو دين إبراهيم، هو دين ذرية إبراهيم، هو دين موسى، هو دين عيسى، هو دين جميع الرسل. الأولاد الأنبياء أولاد علات دينهم واحد، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة، وقال الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا هذا الأمر لما ذكر خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي وإذ ابتلى إبراهيم ربه الآيات، قال جل وعلا ومن قال جل وعلا والله المستعان في آيات سورة في آيات سورة البقرة إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أوصى بها إبراهيم. ثم قال عن يعقوب عليه الصلاة والسلام أم كنتم شهداء إذ حضر بعدها مباشرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فالإسلام دين جميع الرسل. وقول المصنف هنا على هذا حرف استعلاء يفيد العلو، كما قال جل وعلا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فيكون للإنسان من العلو، للمسلم من العلو على الديانات بل وعلى أهل الإسلام أنفسهم بقدر ما يكون عنده من الاستمساك بدينه والقيام بأوامر ربه. ولهذا قال جل وعلا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولهذا قال في عباد الرحمن قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لما ذكر العبودية ذكر العلو وقال على الأرض، لكن لما ذكر الرزق قال فامشوا في مناكبها في مناكبها وكلوا من رزقه، فهنا قال على الدين كله، ليس هناك استثناء، فهو عال على اليهودية، عال على النصرانية، فضلا عن غيرها من الديانات التي هي من صنع البشر. إذا كان عاليا على الدين الذي نزل من السماء إلا أنه نسخ، ولهذا أكده بقوله على الدين كله. وكفى بالله شهيدا، كفى هذا فعل ماض وشهيدا تمييز. أين الفاعل؟ الفاعل هو الله جل وعلا، والكسرة هي حركة الحرف، حركة حرف الجر الزائد، يعني كفى الله شهيدا. والحرف حرف الجر الزائد لا متعلق له، ليس له متعلق، ويكون الفاعل بهذه، ويكون هو الفاعل. وشهيدا هنا فعيل بمعنى فاعل، أي شاهدا، كفى الله شاهدا. شاهدا على أي شيء؟ هذا التمييز ما هو، ما حقيقته؟ كفى الله شهيدا أي كفت شهادة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنتم تسمعونني؟ تتابعون؟
الآن نسمع، قبل قليل كان في عطب أو خلل.
أنا سمعت كرنين كأنكم تتصلون أو شيء من هذا القبيل. أين آخر ما سمعتم؟ لأن الكلام على المقدمة مهم جدا.
كفى بالله شهيدا.
طيب، كفى بالله شهيدا، نعيدها إجمالا على كل حال. كفى قلنا فعل ماض، وشهيدا هذا تمييز، وبالله الكسرة هذه هي حركة حرف الجر الزائد التي تؤثر في اللفظ، و لأن بالله سيكون في محل رفع فاعل. وقلنا شهيدا هنا تمييز، وشهيدا فعيل بمعنى فاعل أي شاهدا، كفى الله شاهدا على أي شيء؟ على أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فإذا كان الرب جل وعلا شهد على أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فإن هذا الهدى وهذا الدين الحق لا شك أنه حق كله، العلم الذي فيه والعمل الذي فيه. وإذا تقرر هذا فإننا نقول للذين يزعمون بأنهم يؤمنون بالرسل ويتبعون الرسل، وهذا من أقوى وجوه المناظرة والمحاججة معهم، لأنهم يشاركوننا في الشهادة بأن الله جل وعلا هو الخالق، وأنه أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام. فنقول لهم: أيعقل أن يكون الرب جل وعلا قد أرسل هذا الرسول، أعني محمدا عليه الصلاة والسلام، بهذا الدين يخبر فيه عن الله جل وعلا، يخبر فيه عن شرعه وقضائه وقدره وعن أسمائه وصفاته وعن أحكامه وعن ربوبيته وعن إلهيته وعن اليوم الآخر وما يقع فيه وعن أشراط الساعة، ويقول بأن الله قد استوى على عرشه، وبأنه سميع، وبأنه عليم، وبأنه رحيم، وبأن المغضوب عليهم من اليهود في النار، وبأن الضلال من النصارى، ثم يخبر بهذه الأخبار على مدى 14 قرنا، ولا يبين الله جل وعلا، بل يقره على ذلك كله، ولا يرسل رسولا ينقض ما يقوله. لا شك أن هذا من أعظم أنواع الشهادات. ولهذا قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كثير من كتبه، ومنها الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يناقشهم بنحو هذا الأمر، لأن الله جل وعلا قد شهد على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وبأنه جاء بالهدى ودين الحق وأخبر بجميع ما في القرآن وأخبر بجميع ما في السنة وأخبر بجميع ما في سنته عن الله وعن ملائكته وعن كتبه وعن رسله وإخباره عن نوح وعن إبراهيم وعن ذرية إبراهيم وعن أقوامهم وما وقع منهم من التكذيب لأممهم. ثم لا يرسل الله جل وعلا ما يبين خلاف ذلك إلا وهذا من أعظم شهادة الله جل في علاه على صدق رسالته عليه الصلاة والسلام. هذا ما تضمنه قوله وكفى بالله شهيدا. كما أننا نقول إن شيخ الإسلام رحمه الله لما ابتدأ تصنيفه هذا خصوصا العقيدة الواسطية بمثل هذا المقام أراد أن يبين لك بأنك تكون ثابتا لا تتزعزع لأن ما سيمليه عليك وما سيذكره لك في هذه العقيدة من أخبار الله جل وعلا عن نفسه وأخباره وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم عنه في أسمائه وصفاته وقضائه وقدره وما يتعلق بأصحابه وما يتعلق بالقرآن وأنه كلامه وما يتعلق بالرؤية أنه حق من الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه ساق لك من النصوص ما يثلج صدرك ويثبت إيمانك. هذا نوع من براعة استهلاله رحمه الله تعالى. هو يقول دين الحق أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فكما أن هذا الإسلام ظاهر على سائر هذه الأديان من اليهودية والنصرانية وغيرها فإن اعتقاد أهل السنة الذي نبعه ومنبعه الصافي هو الكتاب والسنة أيضا هو الحق الذي جاء من الله تبارك وسلم. ولهذا قال وكفى بالله شهيدا. فما سيسوقه من الآيات من النصوص من الأحاديث الله شاهد على أنه حق من عند الله جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد هذه اللفظة تدور على العلم والإقرار والإعلام يعني أقر وأعترف وأعلم أنه لا إله إلا الله وأن ها هنا هي المخففة من الثقيلة ولا تدغم مع سكونها فيما بعدها في هذا المقام. ولهذا يخطئ بعض المسلمين حتى من العرب بل حتى من الذين يطلبون العلم حين يلفظونها فيقولون بأنها تدغم وهي ساكنة فيقولون وأشهد أن لا إله إلا الله وهذا خطأ. وإنما يقال وأشهد أن لا إله إلا الله هذه هي المخففة من الثقيلة. لا هنا نافية للجنس ولا النافية للجنس هي التي تعمل عمل إن في الجمل الإسمية كما قال في الخلاصة يعني ابن مالك عمل إن جعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة وإن تطلب اسما وتطلب خبرا. اسم لا النافية يختلف عن إن بأنه يكون نكرة وبأن الخبر يكون مقدرا. فإذا لا هنا لا فيها للجنس تعمل عمل إن إله هذه نكرة وهو اسمها هذا من جهة نحوية. من جهة بيانية عند البيانيين يقولون إن لا المسلطة على النكرة تفيد العموم بمعنى أن هذا نفي لعموم الآلهة فكل آلهة فإن هذا النفي مسلط عليها فكل آلهة منفية أيا كانت كما يأتي معنا. لا إله إلا هذا حرف استثناء الذين يقولون بأنه مفرغ من أعم الأحوال والله بدل على الصحيح. أين الخبر إذن؟ الخبر عند أهل السنة أهل الحق هو أن يقال بأنه حق أو بحق، والأول أحسن، أي لا إله حق أو لا إله بحق، وإله فعال بمعنى مفعول يعني معبود، يعني معبود، لأن الله مشتق من أله يأله إلهة، يعني عبادة. وفعال هنا قلت لك بأنها بمعنى مفعول أي معبود، كإمام بمعنى مؤتم، لأنه تعالى معبود جل وعلا. ولهذا قال تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، لا الأخرى، وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهذه الكلمة جاءت لتقرر هذا المعنى. وإذا نظرت في أعاريب الأشاعرة والمتكلمين وشروحهم فإنهم يجعلون الخبر المقدر في دلالته أو في دلالته أو في دلالته ثلاثة أوجه: على الربوبية، فيقولون: لا خالق، لا قادر على الاختراع، لا صانع، لا موجود، لا إله لنا، وما شابه ذلك. وكل هذا باطل من القول، بل محض الباطل، لأن هذه الكلمة لم تأتي لتقرر هذا المعنى، وإنما جاءت لتقرر العبودية لله تبارك وتعالى، جاءت لتقرر استحقاق الله تبارك وتعالى للعبودية. هذا معنى لا إله إلا الله. لها شروط، لها أركان، لها نواقض، ليس هذا محلها، ولعلكم أخذتموها إن شاء الله مع أحد المشايخ. وبشروط، قال شيخ مشايخنا العلامة حافظ حكمي: وبشروط سبعة قد قيدت، وبنصوص الوحي حقا واردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وفي النظم المشهور: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وهناك نظم آخر ثالث للعلامة ابن سحمان رحمه الله مذكور في الدرر السنية، وهو طويل ومشروح علي، يعني نظم متضمن لشرح بالنظم، نظمها في سبعة أبيات وشرحها شرح كل شرط ببيت أو بيتين، وهو نظم أيضا رائق. هذه شروط لا إله إلا الله. وهذه الكلمة جاءت لبيان التوحيد الذي بعث الله به الرسل، وهو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. والكلام عليها بلا شك يطول. والله من المعلوم كثرة ما يذكر هل هو اسم مشتق أم ليس بمشتق، والذي عليه المحققون من أهل العلم أنه مشتق، وقد ذكرت لك وجه اشتقاقه وما يتعلق بها. فهذه الكلمة دلالتها على التوحيد دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، دلت على إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه، ودلت أيضا على توحيد الربوبية لأن العاجز لا يصلح إلها، ودلت على توحيد الأسماء والصفات، فإن لأن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو عدم محض. ولهذا المصنف رحمه الله تعالى قال في بعض كتبه: وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وحده هذا منصوب على الحال مع أنه معرفة لأنه مضاف إلى الضمير، لكنه مؤول بنكرة أي متوحدا. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد كما في الخلاص، إذا جاء معرفا فإنه يكون مؤولا بنكرة. ووحده معلوم أن التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، إذا جعل الشيء واحدا، إذا جعل الشيء واحدا بمعنى أن الله جل وعلا واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته، واحد في أسمائه وصفاته. وقوله وحده هذا تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له هذا تأكيد للنفي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد. وقوله هنا لا شريك له يعني لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته، بل هو الله الواحد القهار من أسمائه الواحد ومن أسمائه الأحد، قل هو الله أحد الله الصمد، وفي الآيات الأخرى وهو الواحد القهار. وقوله لا شريك له كما ذكرت لك لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. وقول المصنف رحمه الله هنا إقرارا، هذا مصدر مؤكد لمعنى الفعل الذي هو ما هو الفعل أشهد، أشهد إقراء أشهد توحيدا، فهو مفعول مطلق على كل حال. لماذا؟ لأنه مصدر معنوي. فهم هذه الأشياء مهم جدا، وربما بعض الإخوان من الحاضرين نحن قد أخذنا في هذا المقام شرح لمعة الاعتقاد وشرحناها بشيء من الإجمال الذي يبين مقاصدها. ما هذا المتن العقيدة الوسطية فإن طالب العلم ربما يكتفي به، فإذا درسه دراسة محققة ممحصة وركز على مسائله وما تضمنه من أصول الاعتقاد فإنه إن شاء الله كافيه في هذا الباب إذا أتقن شرحه ومسائله. ولهذا يعني سيكون الشرح على هذا المنوال، إن كان قد يعني لا يروق للبعض، لكن إن شاء الله أنه لن يخلو بإذن الله تعالى من فائدة تناسب المبتدي وتناسب المتوسط وتناسب الذي يريد أن يعرف أين ينتهي، لأن العلم لا بد وأن تعرف بعض غوامضه وبعض مسائله ليعرف الطالب العلم أهميته ومكانته وما يتعلق به. هذه مهمات على كل حال، على يعني وأرجو أن يحذف هذا من التسجيل، على أنني يعني أحرص على ألا يكون هناك تحضير للدرس ولا نقل لكلام أهل العلم، وأن يكون الدرس ارتجالا. أنا أخبركم بهذا مع عدم محبتي للإخبار به، لما ولهذا طلبت أن يحذف مقامهم من التسجيل ليكون بمثابة الحافز لنا على الاجتهاد في معرفة مقاصد هذا الكتاب. هذا الكتاب آية من آيات الله جل وعلا، ولهذا ضج له أهل البدع في زمان المصنف رحمه الله وبعد زمانه، حتى عقدوا لمصنفه مناظرة حكاها بنفسه، كثر فيها اللغط والكلام والجدل معه رحمه الله، كما أنه أيضا هو المهيع الواسع والمرتع العظيم الذي اختاره أهل العلم من أئمة السنة كما ذكرت لكم في الدرس الماضي لشرحه وتعليق عليه وحفظه ونظمه. فطالب العلم يكون له اعتناء بهذا الكتاب اعتناء يكون له اعتناء خاص بهذا الكتاب أيما اعتناء. سأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم أن ينفعنا بالعلم النافع أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح فهو ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. عندنا بعض الأسئلة لو تكرمتم.
تفضل.
السؤال الأول يقول السائل ماذا تعرفون عن منظومة عقيدة العوام، منظومة نظمها أحمد المرزوقي المصري؟
عقيدة العوام أنا أخشى أن يكون نظم فيها، أنا لم أقرأها ولم أرها لكن لعلي أطلع عليها، لكن أخشى أن يكون ناظمها قد اعتمد فيها على كتاب عقيدة العوام لأبي حامد الغزالي لأن العنوان مشابه ونحن لا نريد أن نحكم عليها بهذا الحكم إلا من جهة المعنى الذي يتضمنه العنوان. والأمر الآخر أن هذه التسمية خطأ وليست معروفة عند أهل العلم. نعم العوام ينبغي أن يعلموا الاعتقاد إجمالا ولا يدخل معهم في تفاصيل مسائل العقيدة، ويكفيهم أن يعرفوا العقيدة إجمالا كما قال علماؤنا وأئمتنا، ولكن ليس معنى هذا أن ثمة فرقا بين عقيدة العوام وبين عقيدة العلماء، العقيدة واحدة شيء واحد. فإن كان الأخ عنده يعني معرفة بوجود هذا النظم أين هو نطلع عليه ويكون الحكم عليه مناسبا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فيكون ذلك حسنا. نعم
أحسن الله إليك. سائل يقول
المعذرة يا أبا أيوب. نعم. أنا أذكر الأسئلة التي كانت في ختم لمعة الاعتقاد، أنه كان هناك سؤال من مستشكل لكلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وذكرت بأن شيخ الإسلام بعد أن أجبت الجواب الأول بأنه لابد من كلام شيخ الإسلام، ذكرت أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد مر معنا هذا الكتاب مع شيخنا شيخ صالح الفوزان، لأن هذا الكلام إنما ذكره شيخ الإسلام لينفيه، قال ويقولون إننا نحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يقول به من باب الإقرار، لأن السائل عندما جاء بالكلام وطلبت سياقه حصنحه الله، وإنما نبهت على هذا لأوصيه بتقوى الله تعالى وأن كلام أهل العلم لا يؤخذ بمثل هذه الوجهة وبمثل هذه الطريقة، وإنما ينظر في أوله وفي آخره حتى يتبين القول فيه. وكلام شيخ الإسلام أنه والحمد لله أنني ذكرت في ذاك المقام، لكن ذكرت هذا الآن من باب التنبيه على أن طالب العلم ينبغي له أن يتقي الله فيما ينقل، وإذا كان قد لبس عليه فنقل له شخص فإنه يتحقق هو بنفسه من هذا النقل أين هو. فشيخ الإسلام ساق أنواعا من الافتراءات في آخر كتابه رسالة إلى أهل القصيم، والتي هي شرحها شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، وله نظم لها وشرحها شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان وهو مطبوع، والشرحان مطبوعان والنظم أيضا مطبوع. أحببت أن أنبه على هذا، وهو أن شيخ الإسلام ساق طرفا من الاتهامات والافتراءات التي يقولها عنه أعداؤه ونبه على بطلانها. نعم معذرة على كل حال.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل على الزوج إذا طلق زوجته وله أبناء منها أن ينفق عليهما علما بأنه يدفع لهما مبلغا شهريا من يعني قبل الدولة.
هذه المسألة مسألة قضائية لأنها راجعة إلى أبواب النفقات عند الفقهاء، فكيف هو من جهة النفقة يجب عليه أن ينفق على أولاده، أما الزوجة فإن كان الطلاق بائنا فإنه لا يجب عليه الإنفاق عليها، أما الأولاد فإنه يجب عليه أن ينفق عليهم وإن كانوا في حضانتها. وفي آخر الأمر فإن المسألة مسألة قضائية لا بد وأن يرجعوا إلى القاضي أو من يرتضونه ليحدد ما هي النسبة أو ما هو القدر الذي يعطى للأبناء من أجل القيام بمصالحهم ومن أجل النظر في نسبة راتب الأب نعم أو ماله. نعم
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يجوز ممارسة رياضة المصارعة بين الإخوة مع العلم أن الرأس يكون محميا بواسطة وقاء؟
لا بأس بهذا إن كانت فيما بينهم ولا تلتزم بقوانين المصارعات الدولية ولا يدخلون في مصارعة حرة وبعدين تكثر الديات، هذه مش مصيبة مشكلة، هذه ما من باب التي يسمونها عندنا المطارحة أو المنازلة أو ما شابه ذلك التي لا تضر ولا تؤثر، وإنما من باب التقوية، فإن هذا قد يشهد له بعض الأحاديث والآثار، مثل قول من يصحح قصة ركانة ومصارعته للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يعني ما كان يفعله بعض الصحابة في هذا المقام، فإن هذا الأصل فيه الجواز لكن بالضوابط الشرعية، ومن الضوابط الشرعية ألا يكون فيه اعتراف بطرق هؤلاء الكفار أو ما يسمى على طريقتهم بالمصارعة الحرة التي يفقع فيها العين وتكسر فيها السن، إن هذه أمور فيها ديات. نعم
أحسن الله إليك. سائل يقول عندي كتب وأوراق تشتمل على آيات وأحاديث أريد أن أتخلص منها، فما هي الطريقة مع العلم أن الإحراق صعب؟ يقول فهل هناك طريقة أخرى مثل الدفن أو رمي هذه الأوراق والكتب في نهر أو بحر؟
العلماء ذكروا طريقتين أجمعوا على واحدة منهما واختلفوا في الثانية، وهما الطريقتان اللتان ذكرهما السائل ضمنا في سؤاله، فقد أجمعوا على أن ما يبقى من القرآن أو ما فيه ذكر الله تعالى فإنه يحرق، واستدلوا ومستند هذا الإجماع ما فعله عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما كتب المصاحف وأحرق ما بقي رضي الله عنه وأرضاه على مرأة ومسمع من الصحابة وكبرائهم، قالوا هذا إجماع على أنها تحرق، واختلفوا في الدفن، وقد جوزه طوائف كثيرة من أهل العلم، قالوا بأنه يجوز دفنها إذا أمن عدم ظهورها مثلما يدفن الميت، فإذا كان السائل وفقه الله وغيره لا يستطيعون الإحراق بسبب الوضع الذي يعيشونه فإنهم يدفنونها ويعمقون لها حتى لا تصل إليها الأيدي أو النجاسات أو ما أشبه ذلك، وكلا الأمرين جائز إلا أن الإحراق أفضل. نعم
أحسن الله إليك. سائل، هذه أسئلة البايلوكس، سائل من ليبيا يقول زوج أختي اشترى عقيقة لابنته خروف ولكنه مات قبل أن يعقها، وهو صاحب دخل محدود، هل تجزئ هذه العقيقة أو يشتري غيرها؟
يعني العقيقة هي التي ماتت؟
البنت يقول زوج أختي اشترى عقيقة لابنته خروف ويقول لكنه مات قبل أن يعقها وهو صاحب دخل محدود، هل تجزئ هذه العقيقة أو يشتري غيرها؟
إذن السؤال عن متعلق بموت العقيقة لا بموت البنت.
نعم بموت العقيقة. نعم
على كل حال جماهير أهل العلم من الفقهاء رحمهم الله وهو اختيار شيخنا العلامة ابن عقيل وشيخنا العلامة الفوزان يعني تقريرا معهم على أن العقيقة سنة من السنن، وأجابوا عن قول من قال بالوجوب بحديث الغلام مرتهن بعقيقته بأن هذا اللفظ ليس مما يدل على الوجوب، وإنما بمعنى أنه محبوس غير نشيط وغير منفك في أفعاله التي يفعلها. فالجمهور على أن العقيقة سنة، وإذا لم يستطع الإنسان فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا كان دخله محدودا فإنه لا يلزمه أن يعيد هذه العقيقة، وإن شاء الله أنه مأجور على هذا الفعل، ولو استطاع فهو أتبع للسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أصلي في مكان يجتمع فيه الناس، أصلي فيه الصلوات الخمس إلا الجمعة، يقول فهل لي أجر مثل ما صليت في المسجد؟
يعني أن نعم، هو له أجر صلاة الجماعة إذا كان هذا هو الحد الذي ينتهي إليه وصوله لصلاة الجماعة، لأن الجماعة لأن صلاة الجماعة إنما تجب على من سمع النداء بدون وسيلة، هذا الذي عليه العلماء المحققون من المعاصرين. فإذا كان هناك مجمع أو شركة أو حي ليس عندهم مسجد بمعنى جامع، ولكن عندهم مصلى، عندهم بناية ويصلون فيها، فإن لهم أجر صلاة الجماعة، فضل الله تبارك وتعالى واسع. نعم.
أحسن الله إليكم. من الجزائر يقول: ما حكم لبس المرأة للسروال أو بدلة النوم أمام الزوج فقط، وهل يدخل هذا في التشبه بالكافرات، وجزاكم الله خيرا؟
إن كان يعني بالسروال ما يسمى بالبنطال أو البنطلون الذي نقول بأنه صار في كثير من بلاد المسلمين والعرب فضلا عن غيرهم شعارا للرجال، فإن هذا لا يجوز، لأنه تشبه بالرجال كما أفتى به طائفة من أهل العلم. وأما إن كان يسأل عن عموم السروال الذي يكون مختصا للنساء تلبسه للستر أو ما أشبه ذلك، فإن هذا أمر جائز، لكن لم تجري العادة على لبسه بدون دون غيره.
أحسن الله إليكم. من المغرب: أخت عندها رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر لا يكف عن البكاء طوال الليل، علما أنها ترقيه ولا يعاني من أي مرض عضوي، فما نصيحتكم لهذه الأخت؟ بارك الله فيكم.
تستمر على القراءة والدعاء، فقد رأينا هذا في كثير من أبناء المسلمين، ولكن مع الاستمرار والصبر إن شاء الله يزول. تصبر وتحتسب إن شاء الله تعالى. ولعلي أعتذر منكم حفظكم الله أن يكون هذا هو سؤال الأخير، وما بقي من الأسئلة إن شاء الله نجيب عنه في لقاء آخر. كذا يا أبا أيوب.
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم.
تعذرونني لأنني لابد أن أمشي بالموتور يسموه السيارة.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير،
بارك الله فيكم.
الله يحفظكم.
سلم على إخواننا جميعا.
الله يحفظكم يا شيخ، الله يبارك فيك. السلام عليكم.